أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأعزاء الأطايب لا زال في الفصل الثالث في أولياء العقد. وصلنا إلى المسألة 58. قال في مسألة 58: لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته. الجد له ولاية على الأبناء سواء كان الأب موجود أو ما موجود، فعند وجودهما الأب والجد معا يستقل كل منهما بالولاية على نحو الاشتراك. أما الأب عند ولاية على أبناء، الجد عند ولاية على، واضح؟ وتكون الولاية بينهما على نحو الاشتراك. طبعا هذا مبنى مختلف به، والفقهاء ناقشوا به توسعة وتضييقا، هل أن ولاية الأب مقدمة باعتباره لقربه من الأبناء هو الأقرب للأبناء، أم ولاية الجد هي المقدمة باعتباره هو المسبب لوجود الأب والأبناء وله الشرفية باعتباره الأكبر وإلى آخره، أو لا على نحو الاشتراك. الظاهر مختار المصنف أنه ولايتهم على نحو الاستقلال بالنسبة للأب والجد. قال يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما، إذا مات الأب مثلا صارت الولاية للجد، أو إذا مات الجد صارت الولاية للأب حصرا. وإذا قال وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر، وأيهما سبق في تزويج الصغيرة. طبعا احنا نتحدث عن الولاية، تمام، نحن نتحدث في كتاب النكاح، لكن الولاية ترى أعم من مسألة النكاح، يعني بيع الأموال مثلا، تأجير الصبي، يخلوه يشتغل بعمل معين كذا، إيجابا قبولا، استلام عنا الهدايا، دفع أمواله، تأجير أمواله، كل هاي الولاية تشمل هذه الأمور، والزواج تزويجه وزواجه من هالقبيل هذا داخل بهذا المورد. فعندنا في يعني كلمة الولاية مسألة أعم ترى من مسألة النكاح. نعم النكاح أحد أفرادها. قال وأيهما سبق في تزويج الصغيرة المولى عليها لم يبقى محل تزويج الآخر، لأنه إذا افترضنا أنه الجد زوج هاي البنية، بعد الأب هم يقدر يزوجها؟ لا، هي من حق أنه ما من حق غير تزوج واحد، واضح؟ إذا زوج الجد الصبية يعني أجرى عقد قران، فبعد الأب تنتفي ولايته بهذا المجال، بعد ما يقدر يزوجها لأن سالبة بانتفاء الموضوع. وهكذا إذا الأب زوج بنته الصغيرة بعد الجد ما يقدر يزوجها لآخر، ليش؟ لأنه لا يجوز أنه البنت تزوج اثنين. سوى لذلك إيش قال؟ قال الصبية، ما قال الصبي، لأن الصبي يقدر الجد يزوجه والأب يزوجه. يعني أني أب لابني، ابني أزوجه من هند، وجدة موجود أيضا يزوجه من مثلا فاطمة، فيصير هذا يعني الابن أنه يتزوج من اثنين، الولد يصير لكن البنية ما تصير. ولو زوجها كل منهما من شخص، هسه هنا اجى فرض زين، اذا الاب والجد كل واحد زوجها، يعني اني زوجت بنتي الصغيره من زيد وجدها زوجها من عمر، فشنو الحكم؟ قال ولو زوجها كل منهما الصبي، يعني كل منهما يقصد الاب والجد، من شخص، فان علم السابق منهما فهو خلص. اذا اكو سابق ولاحق، فالسابق عمل نافذ واللاحق عمل لاغي، فهو المقدم ولغى الآخر. فإذا علم أنه الأب مثلا هو السابق في تزويج هذه الصبية، نفعل زواج الأب ونلغي زواج الجد. وإذا عرفنا أن الجد سابق بالتاريخ على تزويج الأب، يقدم تزويج الجد على الأب. يعني نمشي على الأسبق تاريخا، لأنه الأسبق يعني يرفع موضوع الزواج، لأنه يصير سالفة بانتفاء الموضوع. هذا بالنسبة للصبي. قال: ولو زوجها كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المتقدم ولغي الآخر، وإن علم التقارن. طيب إذا عرفنا أنه اثنيناتهم زوجوها بنفس الساعة، خلنا نفترض بس هذا زوجها من زيد، الأب زوجها من زيد، والجد زوجها من عمرو، قدم عقد الجد ولغى عقد الأب. هنا لمن نقدم إذا اثنينهم في وقت واحد؟ المصنف يختار أنه تقديم عقد الجد وإلغاء عقد الأب، لأنه الجد إلى فضيلة وإلى سبق وتقدم. وأنتم الآن تعرفون أنه أيضا في سيرة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم مثل هذه الحالة قد تكون موجودة. فمثلا يعني الإمام الحسين عليه السلام، خلنا نفترض أنه يزوج بنته، ومولانا أمير المؤمنين يزوج نفس هذه البنت، فالكلمة إلمن تكون كلمة الإمام الحسين لو كلمة أمير المؤمنين عليه السلام؟ فلا بد أنه طبعا مو بس بالنسبة لأهل البيت، يعني المراد منه الأعم من ذلك. فبالتالي يقدم كلام ويقدم عقد الجد على عقد البنت. بني قال: وأما لو لم يعلم الحال، ما ندري أنه أكو متقدم أو متأخر، واحتمل السبق واللحوق، ندري أكو سابق ولاحق بس من هو ما ندري، والتقارن ويحتمل أكو ما ندري أكو تقارن لولا، سواء علم تاريخ أحد العقدين، ندري واحد من ندري الأب زوجها مثلا يوم واحد بالشهر بس ما ندري الجد متقدم عليه لو مساوي إليه لو متأخر أو لا، ندري تاريخ الجد، الجد زوجها يوم 15 بالشهر، وما ندري تاريخ الأب زوجها هم يوم 15 بالشهر، لو قبلها بيوم لو بعدها بيوم إلى آخره. قال: واحتمل السبق واللحوق والتقارن، سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر، أم جهل التاريخان معا. لا، اثنيناتهم زوجوا، يا بتش وقت زوجتها، والله ما أدري أنا زوجتها بذاك الشهر بس يا يوم ما أدري، أنت يا الجد يا يوم زوجتها قال ما أدري أنا هم بذاك الشهر بس يا يوم ما أدري، فما ندري. فيعلم إجمالا بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين، المهم الأب زوجها من زيد والجد زوجها من عمرو، فندري انه هذه الصبية هي زوجة لاحد الشخصين، اما لزيد واما لعمرو، بس اكيد لواحد منهم ما يصير الاثنين، لاحد الشخصين اجنبية على الاخر، فلا يصح عليه الحكم، فلا يصح تزويجها بغيرهما. هسه ذولا الاثنين حصرا، ندري واحد من ذولا الاثنين هو زوجها، ثالث بعد رابع خامس أكيد ما يصير، منتهين منها، كما ليس للغير أن يتزوجها، لأن يقينا أنه هي متزوجة وإن كان إحنا نجهل زوجها من وبيهم بالضبط. وأما حالها بالنسبة إلى الشخصين، هسه نريد نحلها من جهة الشخصين، تمام، بعد ما رح نسمع لها أنه تتزوج من آخر أو من زوجها إحنا من آخر من ثالث وهكذا، بس نريد نشوف عقد من صار هو الصحيح، عقدها مع زيد لو عقدها مع عمرو، وحالها بالنسبة إليها. قال: فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. شلون زين نحتاط احنا بالأمرين؟ قال: عندنا طريقة للاحتياط بين الأمرين. قال: ولو بأن يطلقها أحدهما. خل نفترض انه نقول له يا با اخلي عمرو يطلقها، احنا عمرو ما ندري بيزوجها لولا، بس مع ذلك خل ينشئ طلاق لها. زين، وزيد هم ما ندري بيزوجها لولا، فزيد نجدد العقد مال عليها، هذا مورد، ونقدر اثنينهم نخليهم يطلقوها ونختار لنا عقد جديد على احدهم او على ثالث اخر وهكذا. فاكو طرق للاحتياط، مجرد طبعا فرضية تقوي العقل هي، بس حتى لو هي ما لها واقع خارجي لكنه يستفيد من عندها العقل. المسألة اللي بعدها مسألة 59. قال: يشترط في صحة تزويج الأب والجد نفوذ هذا التزويج وعدم المفسدة. ها، خل أبين لكم هاي المسألة. مسألة أن الأب والجد، قلنا أن الأب والجد لهم الولاية في تزويج الصبي والصبية، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة أنه تزويجهم أو ولايتهم أو التصرف في أموالهم على أي نحو يكون. مبنى من المباني قال: لازم وجود مصلحة، وجود مصلحة في تزويجه، وجود مصلحة في مثلا تأجير أمواله، في بيع أموال، لازم أكو مصلحة يا الله الأب أو الجد تكون تصرفات نافذة بحق الصبي والصبية والمجنون وهكذا. اكو مبنى اخر قال لا مو الا مصلحه، المهم ما اكو مفسده، مو الا اكو مصلحه، لا حتى لو ما اكو بيها مصلحه، بس المهم ما اكو مفسده. يعني انا هسه مثلا فلوس ابني اقدر اوديها للمصرف واقدر اضمها عندي واقدر اشغلها بالسوق، اذا اشغلها بالسوق اكو مصلحه، اذا اضمها بالمصرف ماكو مصلحة بس راح نحافظ على الفلوس، وإذا أضمها عندي هم ماكو إشكال. هذا يصير يقول هذا مبنى المصنف إنه عدم المفسدة كافي، مو إلا وجود مصلحة. قال في مسألة 59 يشترط، وأكو بعد مباني أخرى بس ذني هن الأهم، يعني يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه، نفوذ ولايته في التزويج، عدم المفسدة، عدم وجود مفسدة بالنسبة للصبي والصبية والمجنون وهكذا، بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه. نعم إذا تردون إذا أكو مصلحة في التزويج، مصلحة في التصرف، وبعد أفضل يعني فضل أكثر، ولكن مو مبنى يكفي عدم المفسدة. نعم إذا أكو مصلحة وبعد أحسن، وأن لا يكون فضولي، وإلا يعني لو لم يكن فيه، وإلا لو كانت فيه مفسدة فشنو يكون الحكم؟ وإلا يكون عقدهم، عقد الأب والجد، كالأجنبي، فضولي كالأجنبي. ليش؟ لأنه بيفد مفسدة. شلون مثلا؟ إذا أني أزوج من 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 أخرى هاي بها تكاليف، واحتمال ما يقبل عليها، واحتمال كذا، أو أنا أتصرف بأمواله، أو يستلزم هدر لأمواله، وكل هاي مال هدر. فالمهم إذا أكو مفسدة في تزويج هذا الصبي، فيعتبر هذا التزويج حال الإنسان الأجنبي اللي يزوج شخص من شخص، يعني فضوئي يتوقف على إجازة من نفس الشخص بعد بلوغه، من نفس المجنون بعد الإفاقة إلى آخره. قال كالفضول الأجنبي يتوقف صحة عقده على الإجازة، إجازة الصبي بعد البلوغ، وإجازة المجنون بعد الإفاقة. واضح؟ قال والمناط في كون التزويج خاليا عن المفسدة. احنا شلون نعرف انه هذا الزواج بي مصلحة لو مفسدة؟ لو ما بي مفسدة احنا نكتفي بعدم المفسدة. قال والمناط في كون التزويج خاليا عن المفسدة، كونه كذلك في نظر العقلاء. الضابطة هي ضابطة عقلائية، العقلاء انا سمن اقولهم يا بزوجت ابني الصغير من فلانة، زوجت بنتي من فلان، زوج سواء كان صبي او مجنون الى اخره. فالعقلاء اذا قالوا ما بي مفسدة او هذا الزواج يعني ما في اشكال، خلاص هذا يعتبر العقد نافذ. واذا العقلاء عابوا علي هذا الزواج وقالوا هاي تكاليف ما لها داعي، وهاي الامر سابق لاوانه، ومن هالقبيل، فالنقد معين، فشنو الحكم؟ يعتبر هذا العقد عقد فضولي، ويتوقف على إجازة نفس المعقود له اللي هو الصبي أو الصبية بعد البلوغ إذا كانوا صبية، والمجنون بعد أن يفيق من دور الجنون وهكذا. قال لا بالنظر إلى واقع الأمر، لا مو إلى واقع الأمر، يعني واقع الأمر يختلف عند، المهم النظرة هي نظر العقلاء لا نظر واقع الأمر. رح يمثل لنا فلو زوجه باعتقاد عدم المفسدة، أنا أعتقد أنه من زوجت ابني من هند ما بها مفسدة، فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء. أنا أعتقد أنه لا، زواجه من هند ما بها مفسدة، العقلاء يعتقدون أنه بها مفسدة، فأمشي على ما أعتقد أني لو على نظرية العقلاء. قال لم يصح العقد، وإذا صححنا العقد فيعتبر عقد فضولي. قال ولو تبين أنه ليس كذلك ما بي مفسدة بالنظر إلى واقع الأمور، بواقع الأمر فعلا ما بي مفسدة، فشنو الحكم؟ قال صح هذا العقد إذا كان خاليا عن المفسدة، لأنه هو قلنا مبنى المصنف شنو؟ المهم مجرد ما بي مفسدة، خالي عن المفسدة في نظر العقلاء. العرف العقلائي، الناس الفاهمة الواعية اللي تعرف تتعامل في مجتمعها تقول إيه هذا الزواج ما بيه شيء، زواج حلو جيد ما فيش كال. نعم لو انتقدوا وقالوا هذا الزواج ما له داعي وتكاليفه هواي وخسائره والناس تغيرت وأحكامها اختلفت، فإذا المسألة ما مرتبطة باعتقاد الأب أو اعتقاد الجد اعتقاد الولي، وإنما بنظر العقلاء. واضحة هاي المسألة أعزائي؟ المسألة اللي بعدها مسألة 60، قال إذا زوج الأب أو الجد للأب. ليش قال الجد للأب؟ لأن قلنا أن الولاية في مسألة الزواج أما تكون للأب أو الجد للأب، أما الجد للأم فلا ولاية له. أو الجد للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم. شنو اللي مراعاة ما تقدم؟ وجود مصلحة لو عدم مفسدة، قلنا مبنى المصنف لما نريد نزوج الصبي أو الصبية لابد أن تكون هناك مصلحة، لو يكفي عدم المفسدة مختار المصنف عدم وجود مفسدة في مثل هذا الزواج فهو يعني خلاص ما في إشكال، نافذ معناته نافذ. وإن كان صحيحا بلي إذا زوج الأب أو الجد للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وإن كان صحيحا عقد صحيح ونافذ، ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد. الصبي الصبية لما يبلغون ويصيرون عندهم رشد احتمال يقبلون هذا الزواج واحتمال ما يقبلون هذا الزواج. قال فلو فسخ الابن كبر وقال ليش انت مزوجني يابا من انا كنت صغير مزوجني من فلانة انا ما اريد فلانة، فاني فسخت العقد مع فلانة. فلو فسخ الصبي هذا العقد او الصبية فسخت العقد بعد ان بلغت قالت انا شلون مزوجيني من فلان انا فلان ما اريده ففسخت العقد، فلا يترك الاحتياط. هنا انا ما ندري الفسخ هذا نافذ لو مو نافذ. فاذا فسخ بعد البلوغ والرشد الصبي او الصبية بعد ما بلغ ورشد فلا يترك الاحتياط وجوبا بتجديد العقد او الطلاق. ما ندري احنا هذا الفسخ صحيح لو مو صحيح، فشن نسوي اذا نريد نفارقهم لازم نقول له تعال طلق ضيف طلاق واخلص، واذا لا قلنا يعني حاولنا نقنعهم انه الزواج هذا يعني موافق للموازين وصحيح ما في اشكال فلازم نجدد العقد. طيب ليش نجدد العقد وليش نطلق؟ لان ما ندري نطلق لانه احتمال الفسخ مو تام، نجدد العقد لانه احتمال الفسخ تام، فلا بد انه بعد الفسخ اما نجدد العقد واما نضيف طلاق واحدة من عدهن. فالفسخ يخلينا في حيرة من امرنا، تردون تستمرون جددوا عقد، تردون تستمرون على الفسخ خلاص ضيف لها طلاق لانه ما ندري هذا الفسخ تام لو مو تام. واضح لهنا المسألة ان شاء الله؟ قال فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد او الطلاق. بلي المسألة اللي بعدها مسألة 61، قال لو زوج الاب او الجد للاب صغيرا فان لم يكن له يعني للصغير مال. هسه راح يزوجون ابنهم، انا راح ازوج ابني او الجد راح يزوج حفيده، فان لم يكن له يعني للصغير مال حين العقد، الابن ما يملك ما عنده مالي، فشنو الحكم؟ زين هاي الزوجة مو تريد مهر. قال كان المهر على من زوجه. منو راح يزوج الصبي؟ اذا الاب يزوج الصبي هو يدفع المهر، اذا الجد يزوج الصبي هو يدفع المهر للزوجة. قال وان كان له مال، اذا للصبي لهذا الصغير الى عنده فلوس مالية، واذا كان وان كان له مال فان ضمنه وان كان له مال فان ضمنه من زوجه كان عليه ايضا. اذا الاب او الجد قال انا ازوجه حتى لو عنده اموال انا علي التكاليف خلاص هو يضمن، وان لم يضمنه كان المهر في مال الصغير. انا ازوج ابني بس ما ادفع للمهر من عندي، هو عنده اموال من امواله انا ادفع مهر للزوجه، فاذا انا متعهد بانه المهر يكون علي انا كاب خلاص انا اتحمل، اذا انا ما تعهدت بانه المهر يكون علي فتكون مهر الزوجه من مال الصبي من مال الطفل. قال اذا لم يكن ازيد من مهر المثل، لانه لابد ان يكون بمستوى مهر المثل. ايش قد يدفعون هسه مهر؟ خل نفترض 10 دنانير، إذا لازم يكون المهر 10 دنانير. أما إذا أنا أدفع 15 دينار مهر، فالزيادة لازم أنا أتحملها. أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، إذا أنا دفعت مهر 15 بها مصلحة أكثر لابني، بها ضمان لحقوقه، بها كذا إلى آخره، فهذا أيضا نجوز هالمسألة. وإلا لو كان أزيد من مهر المثل، أو لم تكن هناك مصلحة في تزويجه بأكثر من مهر المثل، قال فشن حكم؟ قال وإلا فالأظهر صحة العقد، وإلا فالأظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى اللي هو أكثر من مهر المثل في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ. إذا بلغ الصبي قال يابا أنا من زوجتوني يفترض كان تدفعون مثلا 100 دينار، أنتوا دافعين 150. إذا قبل كان بها ونعمت، وإذا ما قبل هاي متى يقبل وما يقبل؟ بعد البلوغ والرشد. فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثل وليس المهر المسمى، ما ينطي المهر الزيادة على مهر المثل، اللي مكلف فيه هو بس مهر المثل. واضح المسألة؟ مسألة المهر، المهر اللي الأب إذا زوج ابنه أو الجد إذا زوج حفيدة، فإذا الصبي ما عنده مال فيكون المهر على الأب والجد، على من زوجه. وإذا كان للصبي مال هم نجي نسأل، الأب هو المتعهد يدفع، الجد هو المتعهد هو يدفع، وإذا لا ما تعهدوا الأب والجد فيكون المهر دفع مهر الزوجة من مال الصبي. طيب إيش قد رح يدفعون؟ نقول بشرط أن يكون بمستوى مهر المثل، أو لا حتى إذا كان أكثر من مهر المثل ولكن هناك مصلحة في تزويج هذا الصبي، فإحنا هنا نقول متوقف هاي الزيادة على إجازة الصبي بعد بلوغه ورشده، فإذا وافق كان بها ونعمت، وإذا ما وافق فمن حق أنه ما يدفع غير مهر المثل. والزيادة زين اللي إحنا وعدنا بها الزوجة، الزيادة اللي وعدنا بها الزوجة يتحملها الشخص اللي زوجه اللي هو الأب أو الجد. مسألة 62، قال إذا زوج الولي المولى عليه، يعني إذا زوج الأب أو الجد للأب الصبي أو الصبية أو المجنون اللي هو مولى عليه يعتبر بمن له عيب، زوجنا مثلا أنا زوجت ابني من امرأة لها فيها عيب، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه إلى الصبي، إذا زوجنا من وحدة بها فد عيب وهذا يعتبر مفسدة للصبي إليه، كان فضوليا، كان العقد شنو فضوليا، ليش؟ لأن احنا اشترطنا عدم وجود مفسدة في الزواج، وهنا أكو مفسدة، زوجنا من وحدة بها فد عيب من العيوب، ستجينا العيوب إن شاء الله نسولف عليها. قال فلا ينفذ، لا ينفذ هذا العقد إلا بإجازته، إلا بإجازة الصبي بعد بلوغه ورشده، لا بإجازة الصبية بعد بلوغها ورشدها، بعد كماله، الكمال بالبلوغ والرشد والعقل كما مر. وإلا لو لم تكن هناك مفسدة، هاي إذا كانت هناك مفسدة، وإلا لو لم تكن مفسدة فشنو حكم العقد؟ وقع العقد صحيحا وليس فضوليا، حتى لو كانت هناك عيب في المرأة اللي زوجناها من المرأة، أو حتى كان هناك عيب في الرجل اللي زوجنا من هذه الصبية. نعم إذا كان من العيوب المجوزة للفسخ، ستجينا 6 عيوب تجوز الفسخ، منها طبعا الجنون وهكذا. ثبت الخيار للمولى عليه، ثبت الخيار، ابني من يكبر وأنا مزوجة من وحدة لها عيب من 6 عيوب التي يجوز مع الفسخ، سيجينا في صفحة 83، فشن الحكم؟ فإلى الحق الخيار، يقدر يبطل يفسخ. ثبت الخيار للمولى عليه لابني اللي هو الصبي بعد كماله بالبلوغ والعقل والرشد، كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلا بالحال. طيب أنا من زوجت من هذه المرأة وتبين بعد ذلك أنه أنا كنت ما أدري أنه بها عيب من هذه العيوب، خلنا نفترض الجنون، فشنو الحكم؟ من حق الولي أنه يفسخ، من حق الولي أنه يفسخ مثل هذا العقيد. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.